بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأيام خواتيم شهر رمضان يناسب أن نتذاكر شيئا من مضامين هذا الحديث العظيمة وفوائده الجليلة، لأن رمضان كما لا يخفى مدرسة في التهذيب للنفس ورياضتها وأطرها على الحق وتعويدها على العبادة. وكل واحد منا يرى في نفسه في رمضان شخصا آخر في حفظ الوقت، وفي قراءة القرآن، وفي أيضا الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يرى من نفسه أمورا ما كان يعهدها في نفسه، وهذا كله من الخير العظيم والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على الأمة في هذا الشهر العظيم المبارك. فهو شهر يهذب، يربي، ينقي بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن ثمار هذا الشهر وآثاره العظيمة وعوائده الحميدة أنه يعين العبد على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر بهذه الصفة ناسب أن نتذاكر هذا الحديث الذي فيه الحث على الاستقامة، الحث على الاستقامة والمداومة في الطاعة. أحد السلف ذكر له أشخاص إذا جاء رمضان اجتهدوا في العبادة، وإذا انقضى رمضان أهملوا وفرطوا وضيعوا، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وفي هذا المعنى أيضا يقول بعض السلف: إن رب رمضان هو رب الشهور كلها، إن رب رمضان هو رب الشهور كلها. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله عز وجل ورأى نفسه لانت وانكسرت وذلت وخضعت وتهذبت، رأى فيها هذه المعاني الجليلة العظيمة في رمضان، أن يعزم عزما صادقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يستمر على هذا الخير وعلى هذه المجاهدة، ولا سيما في أمر هو أهم ما يكون في هذا الباب، المحافظة على الفرائض، المحافظة على فرائض الدين وخاصة الصلاة. ومن عجيب بعض الناس أن شهر رمضان لا يفوت فريضة في مسجد، ما يفوتها، وفي غير رمضان يتهاون حتى في الوقت ويتكاسل عن الصلاة. هذا ما أخذ الفائدة من رمضان كما ينبغي، ما أخذ العبرة من رمضان كما ينبغي. ولهذا إذا تهذبت نفسك في رمضان استفد من هذا حتى يأتي رمضان الآخر. ثم أيضا تدخل في مدرسة جديدة، مدرسة الصيام، ليكون زادا لك مستمرا تداوم عليه في 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 حياتك، تداوم عليه في حياتك. والعلماء يقولون إن من علامات قبول الطاعة بعدها، ومن علامات قبول الحسنة بعدها. ولهذا أيضا يقولون الحسنة تنادي أختها. فمن علامات قبول رمضان أن ترى نفسك في بعد رمضان منشرح صدرك للخير ومقبل نفسك على الخير، بخلاف والعياذ بالله من يأتي بعد رمضان ثم ينسلخ في ضياع وفي تفريط في الواجبات وفي غشيان المنكرات والكبائر والمحرمات. هذا ليس من علامات الخير، هذا ليس من علامات الخير. وتأمل قول الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني الذي يعمل طاعة يزيد الله له طاعة وطاعات بعدها. وهذه الآية فيها شاهد لمقولة أهل العلم أن الحسنة تنادي أختها. قال: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فهذه مسألة مهمة غاية في الأهمية، ينبغي أن نتذاكرها في خواتيم شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه يعني مسألة غاية في الأهمية، ينبغي أن ينتبه لها. يا من أكرمك الله ويسر لك أن لانت نفسك وذلت وخضعت وانكسرت في رمضان لله عز وجل ذلا وخضوعا، حافظ على هذا الخير، حافظ على هذه المكاسب العظيمة، على هذه الغنائم الرابحة، حافظ عليها واجتهد ألا تضيع منك بعد رمضان. وذلك إنما يكون بالمجاهدة، إنما يكون بالمجاهدة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمثلا في الصيام الفريضة يأتيك بعد رمضان النفل، ومن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقال أيضا: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فمثلا ترتب لنفسك عزيمة في باب الصيام أن تصوم الست من شوال وأن تجعل لك ثلاثة أيام من كل شهر، هذه فائدة تستفيدها من الصيام الذي صمته في رمضان. ولما تأتي لقيام الليل لا يكون آخر عهدك بقيام الليل وصلاة الليل في رمضان، اجعل لنفسك نصيبا وإن قل، فإن حب العبادة إلى الله حب العبادة إلى الله أدومها وإن قلت، فحافظ عليها ولو كان حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فحافظ على يا النصيب وقدر. إن كنت تستطيع أن تقوم من آخر الليل فهذا أفضل، وإن كنت لا تستطيع فبعد صلاة العشاء صلي شيئا مما يتيسر، ولا تترك الوتر، لا تترك الوتر، فتجعل لنفسك نصيبا وإن قل تداوم عليه، تداوم عليه. وهذا يعني هذا الصنيع حبيب إلى الله جل وعلا، يعني كونك مثلا تصلي ليلة كل الليل ثم تترك خير لك من هذا أن تصلي كل ليلة ركعتين والوتر وتواظب عليها وتستمر عليها كل ليلة ركعتين وتوتر أو أربع وتوتر. إن استطعت في آخر الليل أفضل، وإن لم تستطع بعد العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة تصلي نافلة العشاء ثم ركعتين أو أربع ثم توتر، فلا تحرم نفسك من هذا النصيب. وأيضا أهم من هذا المحافظة على الصلوات المكتوبة في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، كن من هؤلاء الرجال الذين أشاد الله بهم، فتكون دائما الصلوات الخمس في المساجد مع الرجال، تركع مع الراكعين، تصلي في بيوت الله مع المصلين، وحتى تفوز بالتضعيف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن أداها في المساجد جماعة، وأيضا حتى تسلم من العقوبة، حتى تسلم من العقوبة، عقوبة التفريط في هذا الواجب، لأن صلاة الرجال جماعة في المساجد هذا واجب، والواجب يأثم المرء بتركه ويعرض نفسه لعقوبة الله. ولهذا جاء في الحديث: من سمع النداء فلم يستجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حازم مع نفسه في الصلاة المكتوبة الخمس الصلوات، يواظب عليها في بيوت الله، في بيوت الله حيث ينادى بهن. وقد قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتخلف عنها يعني في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، وكانوا يحافظون عليها حيث ينادى بها. كيف يليق برجل يسمع نداء الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمعها والمسجد قريب من بيته، ثم زوجته تصلي في طرف في البيت ويصلي في طرف في البيت، مثل المرأة أفضل أن تصلي في بيته، المرأة أفضل لها أن تصلي فيه، أما الرجل يجب، مش أفضل، يجب عليه أن يصلي في المسجد إلا إذا كان معذورا، فكيف يرضى لنفسه تكبر زوجته في طرف البيت وهو يكبر في الطرف الآخر، والرجال في المساجد يجيبون نداء الله ويلبون نداء الله، كيف يرضى لنفسه هذا؟ وليست صلاته في المسجد أفضل، لا، يجب عليه أن إذا سمع النداء أن يلبي نداء الله سبحانه وتعالى. الأعمى الذي يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد قائدا يلائمني، ويذكر بعد المسافة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب. فمحافظة على الصلوات هذه أيضا يجعلها عزيمة بعد رمضان، وقد حافظ الآن في رمضان، يجعلها عزيمة على أن يحافظ على الصلوات في بيوت الله كما أمر بذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيضا رأى في نفسه في رمضان عناية بالقرآن، وقرأ كثيرا وختم ربما أكثر من مرة، فلا يكون آخر العهد بالقرآن رمضان، بل يجعل لنفسه وردا، إما أن يختم في الشهر أو يختم في نصف شهر أو في الأسبوع، الصحابة هكذا يختمون كل أسبوع، فيجعل لنفسه ورد يلزم نفسه به، ويجعل لو تيسر له كل شهر أو كل 40 يوم ختمة، فهذا خير. ويحرص أيضا على أن يربي نفسه بآداب القرآن وأخلاق القرآن، يتدبر هدايات القرآن، هذا كله أمور ينبغي أن يتبع المرء رمضان بهذه الخيرات وهذه المكاسب العظيمة. وإذا كانت نفسه نشطت للصدقة في رمضان وإطعام الطعام والبذل والإنفاق، لا يكون آخر عهده بذلك في رمضان، بل يعمل جادا مجتهدا أن يمضي على هذا الخير. والمعين على ذلك كله رب العالمين، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. ونتوجه إليه ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين الاستقامة على طاعته كما أمرنا سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. صلى الله أن يوفقنا لهذه الاستقامة على الوجه الذي يرضيه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ونسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا على الطاعة وعلى الاستقامة، وأن يجعلنا أجمعين متحابين بجلال الله وفي طاعة الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الأيام خواتيم شهر رمضان يناسب أن نتذاكر شيئا من مضامين هذا الحديث العظيمة وفوائده الجليلة، لأن رمضان كما لا يخفى مدرسة في التهذيب للنفس ورياضتها وأطرها على الحق وتعويدها على العبادة. وكل واحد منا يرى في نفسه في رمضان شخصا آخر في حفظ الوقت، وفي قراءة القرآن، وفي أيضا الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يرى من نفسه أمورا ما كان يعهدها في نفسه، وهذا كله من الخير العظيم والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى على الأمة في هذا الشهر العظيم المبارك. فهو شهر يهذب، يربي، ينقي بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن ثمار هذا الشهر وآثاره العظيمة وعوائده الحميدة أنه يعين العبد على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر بهذه الصفة ناسب أن نتذاكر هذا الحديث الذي فيه الحث على الاستقامة، الحث على الاستقامة والمداومة في الطاعة. أحد السلف ذكر له أشخاص إذا جاء رمضان اجتهدوا في العبادة، وإذا انقضى رمضان أهملوا وفرطوا وضيعوا، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وفي هذا المعنى أيضا يقول بعض السلف: إن رب رمضان هو رب الشهور كلها، إن رب رمضان هو رب الشهور كلها. ولهذا ينبغي على المسلم الذي أكرمه الله عز وجل ورأى نفسه لانت وانكسرت وذلت وخضعت وتهذبت، رأى فيها هذه المعاني الجليلة العظيمة في رمضان، أن يعزم عزما صادقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يستمر على هذا الخير وعلى هذه المجاهدة، ولا سيما في أمر هو أهم ما يكون في هذا الباب، المحافظة على الفرائض، المحافظة على فرائض الدين وخاصة الصلاة. ومن عجيب بعض الناس أن شهر رمضان لا يفوت فريضة في مسجد، ما يفوتها، وفي غير رمضان يتهاون حتى في الوقت ويتكاسل عن الصلاة. هذا ما أخذ الفائدة من رمضان كما ينبغي، ما أخذ العبرة من رمضان كما ينبغي. ولهذا إذا تهذبت نفسك في رمضان استفد من هذا حتى يأتي رمضان الآخر، ثم أيضا تدخل في مدرسة جديدة، مدرسة الصيام، ليكون زادا لك مستمرا تداوم عليه في 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 حياتك، تداوم عليه في حياتك. والعلماء يقولون إن من علامات قبول الطاعة بعدها، ومن علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. ولهذا أيضا يقولون الحسنة تنادي أختها، فمن علامات قبول رمضان أن ترى نفسك في بعد رمضان منشرح صدرك للخير ومقبل نفسك على الخير، بخلاف والعياذ بالله من يأتي بعد رمضان ثم ينسلخ في ضياع وفي تفريط في الواجبات وفي غشيان المنكرات والكبائر والمحرمات. هذا ليس من علامات الخير، هذا ليس من علامات الخير. وتأمل قول الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، يعني الذي يعمل طاعة يزيد الله له طاعة وطاعات بعدها. وهذه الآية فيها شاهد لمقولة أهل العلم أن الحسنة تنادي أختها، قال: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. فهذه مسألة مهمة غاية في الأهمية، ينبغي أن نتذاكرها في خواتيم شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه يعني مسألة غاية في الأهمية، ينبغي أن ينتبه لها. يا من أكرمك الله ويسر لك أن لانت نفسك وذلت وخضعت وانكسرت في رمضان لله عز وجل ذلا وخضوعا، حافظ على هذا الخير، حافظ على هذه المكاسب العظيمة، على هذه الغنائم الرابحة، حافظ عليها واجتهد ألا تضيع منك بعد رمضان. وذلك إنما يكون بالمجاهدة، إنما يكون بالمجاهدة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمثلا في الصيام الفريضة يأتيك بعد رمضان النفل، ومن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقال أيضا: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. فمثلا ترتب لنفسك عزيمة في باب الصيام أن تصوم الست من شوال وأن تجعل لك ثلاثة أيام من كل شهر، هذه فائدة تستفيدها من الصيام الذي صمته في رمضان. ولما تأتي لقيام الليل لا يكن آخر عهدك بقيام الليل وصلاة الليل في رمضان، اجعل لنفسك نصيبا وإن قل، فإن حب العبادة إلى الله حب العبادة إلى الله أدومها وإن قلت، فحافظ عليها ولو كان حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فحافظ على النصيب وقدر. إن كنت تستطيع أن تقوم من آخر الليل فهذا أفضل، وإن كنت لا تستطيع فبعد صلاة العشاء صلي شيئا مما يتيسر، ولا تترك الوتر، لا تترك الوتر، فتجعل لنفسك نصيبا وإن قل تداوم عليه، تداوم عليه. وهذا يعني هذا الصنيع حبيب إلى الله جل وعلا، يعني كونك مثلا تصلي ليلة كل الليل ثم تترك خير لك من هذا أن تصلي كل ليلة ركعتين والوتر وتواظب عليها وتستمر عليها كل ليلة ركعتين وتوتر أو أربع وتوتر، إن استطعت في آخر الليل أفضل، وإن لم تستطع بعد العشاء مباشرة، بعد صلاة العشاء مباشرة تصلي نافلة العشاء ثم ركعتين أو أربع ثم توتر، فلا تحرم نفسك من هذا النصيب. وأيضا أهم من هذا المحافظة على الصلوات المكتوبة في بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، كن من هؤلاء الرجال الذين أشاد الله بهم، فتكون دائما الصلوات الخمس في المساجد مع الرجال، تركع مع الراكعين، تصلي في بيوت الله مع المصلين، وحتى تفوز بالتضعيف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن أداها في المساجد جماعة، وأيضا حتى تسلم من العقوبة، حتى تسلم من العقوبة، عقوبة التفريط في هذا الواجب، لأن الصلاة، صلاة الرجال جماعة في المساجد هذا واجب، والواجب يأثم المرء بتركه ويعرض نفسه لعقوبة الله. ولهذا جاء في الحديث من سمع النداء فلم يستجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حازم مع نفسه في الصلاة المكتوبة الخمس الصلوات، يواظب عليها في بيوت الله، في بيوت الله حيث ينادى بهن. وقد قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتخلف عنها يعني في المسجد إلا منافق، معلوم النفاق، وكانوا يحافظون عليها حيث ينادى بها. كيف يليق برجل يسمع نداء الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمعها والمسجد قريب من بيته، ثم زوجته تصلي في طرف في البيت ويصلي في طرف في البيت، مثل المرأة، المرأة أفضل أن تصلي في بيته، المرأة أفضل لها أن تصلي فيه، أما الرجل يجب، مش أفضل، يجب عليه أن يصلي في المسجد إلا إذا كان معذورا، فكيف يرضى لنفسه تكبر زوجته في طرف البيت وهو يكبر في الطرف الآخر، والرجال في المساجد يجيبون نداء الله ويلبون نداء الله، كيف يرضى لنفسه هذا؟ وليست صلاته في المسجد أفضل، لا، يجب، يجب عليه أن إذا سمع النداء أن يلبي نداء الله سبحانه وتعالى. الأعمى الذي يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد قائدا يلائمني، ويذكر بعد المسافة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. قال: أجب. فمحافظة على الصلوات هذه أيضا يجعلها عزيمة بعد رمضان، وقد حافظ الآن في رمضان، يجعلها عزيمة على أن يحافظ على الصلوات في بيوت الله كما أمر بذلك، كما أمر بذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيضا رأى في نفسه في رمضان عناية بالقرآن، وقرأ كثيرا وختم ربما أكثر من مرة، فلا يكون آخر العهد بالقرآن رمضان، بل يجعل لنفسه وردا، إما أن يختم في الشهر أو يختم في نصف شهر أو في الأسبوع. الصحابة هكذا يختمون كل أسبوع، فيجعل لنفسه ورد يلزم نفسه به، ويجعل لو تيسر له كل شهر أو كل 40 يوم ختمة، فهذا خير. ويحرص أيضا على أن يربي نفسه بآداب القرآن وأخلاق القرآن، يتدبر هدايات القرآن، هذا كله أمور ينبغي أن يتبع المرء رمضان بهذه الخيرات وهذه المكاسب العظيمة. وإذا كانت نفسه نشطت للصدقة في رمضان وإطعام الطعام والبدل والإنفاق، لا يكون آخر عهده بذلك في رمضان، بل يعمل جادا مجتهدا أن يمضي على هذا الخير، والمعين على ذلك كله رب العالمين، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى. ونتوجه إليه ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين الاستقامة على طاعته كما أمرنا سبحانه وتعالى، فاستقم كما أمرت. صلى الله أن يوفقنا لهذه الاستقامة على الوجه الذي يرضيه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ونسأله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا على الطاعة وعلى الاستقامة، وأن يجعلنا أجمعين متحابين بجلال الله وفي طاعة الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى.